بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 200 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. في الطبقة السادسة سفيان بن سعيد الثوري. قال عبد الله بن محمد بن أيوب المخزومي: سمعت يزيد بن هارون يقول: أخذ العلم عن سفيان الثوري وهو ابن 30 سنة.
ما شاء الله. إخواننا الأكارم، يعني لا ننسى أن تلك الأعمار 30 سنة في ذاك العصر، في عصر لم يكن هناك كتاب ولا وسائل اتصال ولا وسائل مواصلات، ومع ذلك لما نقول أخذ العلم عن ابن 30، هذه ميزة عظيمة. إضافة إلى شيء آخر، أن سفيان الثوري لم يكن في مكان يقل فيه العلم. هل أحيانا إذا كان إنسان في قرية نائية، ربما يؤخذ عن إنسان يعني مبادئ العلم عنده قليلة، ومع ذلك يؤخذ عنه العلم. لماذا؟ لأنه منفرد في هذا المكان. بينما الإمام سفيان الثوري كان في عصر وفي مكان يكثر فيه العلماء، كان يكثر فيه العلماء، ومع ذلك يؤخذ عنه. إذن لماذا يؤخذ عنه مع وجود العلماء؟ لقوة العلم الذي كان عنده من جهة، ولعظمة الصلاح الذي كان عليه من جهة ثانية. لأن علماء السلف أيها الإخوة لا يؤخذ عنهم إلا إذا جمعوا بين العلم والصلاح.
قال يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: لو لم أعلم لكان أقل لحزني.
سبحان الله. لو لم أعلم لكان أقل لحزني. لماذا؟ لأن علمه صار مسؤولية عليه. الآن نحن نسمع هذه العبارة، طب يا ترى نحن الآن هل نتعلم أو لا نتعلم؟ نقول طبعا نتعلم، ونؤكد على ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان مع التعلم يبقى مقصرا. كيف بلا تعلم؟ أنا عندما أتعلم تمر معي المواعظ من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقوال العلماء، وتمر معي الأحكام والأحاديث والأشياء الكثيرة أثناء التعلم. يعني أنا عندما أقرأ الفقه كل ما مرت معي مسائل في الأحكام المفروضة أو الواجبات أو المسنونات أو المستحبات وما شابه ذلك، كل ما مر معي حكم أنا أتذكره وأتذكر أنني مقصر فيه، فيكون قراءتي لهذا العلم وتعلمي لهذه المسألة تذكرة مستمرة لي. وكذلك أنا عندما أسمع كلام الصالحين، يعني نحن الآن في هذا المجلس نسمع كلام سفيان الثوري، طيب هل هذا الكلام يجعلنا نتكاسل أم نحاسب أنفسنا؟ طبعا نحاسب أنفسنا، وبالتالي نصلح أنفسنا، وبالتالي نزداد همة، وبالتالي نزداد عملا. إذن أيها الإخوة، العلم دائما يدفع للعمل. لكن الإمام سفيان يقول لنا هذه الكلمة لماذا؟ حتى ننتبه إلى خطورة العلم بلا عمل، حتى نتعرف على مسؤولية العلم التي ينبغي ألا تغيب عنا أبدا، حتى لا يصير العلم الشرعي نوعا من أنواع الثقافة والمعرفة العقلية بعيدا عن الموازين الشرعية، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قيل: ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية.
عن محمد بن يوسف الفريابي قال: قلت لسفيان الثوري: أرى الناس يقولون سفيان الثوري وأنت تنام الليل، فقال لسكوت ملاك هذا الأمر التقوى.
سبحان الله، هذه فائدة عظيمة أيها الإخوة. يعني قيام الليل مستحب، الذكر مستحب، طيب أشياء كثيرة من النوافل والمستحبات يعتني بها العلماء، لكن أساس العلم ليس بالنوافل. النوافل مهمة في حياة العامة من جهة، لكن في حياة العلماء بشكل أخص هي أهم في حياة العلماء وحياة طلبة العلم، النوافل القولية والنوافل الفعلية. لكن هنا ماذا ينبهنا سفيان الثوري؟ ينبهنا إلى قضية هامة، أن ملاك هذا الأمر هو التقوى، الورع، التقوى، التزام الأحكام، الابتعاد عن المحرمات، أن تفعل الفرائض وأن تجتنب المحرمات، أن تترك المكروهات، أن تفعل الواجبات، وهكذا. ثم بعد ذلك الإنسان منا يترقى في ميدان النوافل ليساعده ذلك على مزيد من التقوى والورع. طب يا ترى هل هناك تناف؟ يعني أنا يا أكون عندي تقوى يا بفعل نوافل؟ لا، وإنما أنا أسعى أن أكون تقيا وأحرص على النوافل ما استطعت. هذا من جانب. ثم إن الإنسان منا بكثرة النوافل يوفق إلى مزيد من التقوى. قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن كثرة النوافل من العبادات، كثرة الأذكار مفتاح يساعدنا على التقوى، لكن التقوى فرض وهذه الأعمال والأقوال كلها نوافل.
قال يحيى بن أيوب المقابري سمعت علي بن ثابت يقول رأيت الثوري في طريق مكة فقومت كل شيء عليه حتى نعليه درهما وأربعة دوانير.
سبحان الله.
قال يحيى بن أيوب سمعت علي بن ثابت يقول قال لو لقيت سفيان في طريق مكة ومعك فلسان تريد أن تتصدق بهما وأنت لا تعرف سفيان ظننت أنك ستضعهما في يده.
ظننت
أنك ستضعهما في يده.
ليه؟ لأنك تراه مفتقرا، وهذا من آداب النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة حاجا كان عليه ثياب إحرام قيمتها 4 دراهم. إذن هذا أمر نبوي، يعني الإنسان رائع على الحج إخواننا مطلوب منه أن يكون متواضعا متذللا بين يدي الله عز وجل في ظاهره وفي باطنه، في ثوبه ولباسه وركوبه وأشياء كثيرة، يظهر التواضع بين يدي الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان ماذا يقول في التلبية؟ لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، تعبدا ورقا.
وما رأيت سفيان في صدر المجلس قط، إنما كان يقعد إلى جانب الحائط ويستند إلى الحائط ويجمع بين ركبتيه.
سبحان الله. هذا إمتى؟ عندما كان يدرس، ما كان يجلس في صدر المجلس. ليه؟ خوفا على نفسه أيها الإخوة. والحقيقة يعني أنا أقول طب نحن الآن كيف نجلس؟ والله يا أخوانا لو أردنا أن نزن أنفسنا بموازين السلف هناك أشياء كثيرة يجب علينا أن نصلحها في أنفسنا. لكن أنا أقول إخوانا نحن نعم نحترم هذه المعايير الذهبية التي كان عليها سلفنا، لكن أنا لا أريد أن أتمسك بمجاهدات عالية وأنا مقصر في أصل المجاهدات. يعني إنسان أحيانا بيكون مرتكب بمحرمات يترك بعض الأشياء خلاف الأولى، لك يا أخي هذا خلاف الأولى أمر بسيط، اترك المحرمات. فنحن الآن إخوانا نريد أن نجاهد أنفسنا في أصول المجاهدات، وأسأل الله أن يكرمنا بكمال هذه المجاهدات وأن نكون على منهج أولئك السلف. طيب أنا الآن إذا صدرت في المجلس لضرورة التدريس أو ما شابه ذلك، يا ترى أنا أركن لهذا المكان؟ يعني أنا بقعد بالصدر، أنا أستحق هذا المكان، أنا أهل لهذا المكان، أنا ينبغي أن أجلس في صدر المجلس؟ لا يا أيها الإخوة، نحن الآن حتى لو جلسنا في صدر المجلس يجب علينا أن نذكر أنفسنا أن هذا المكان ليس لنا. طيب أكلمي حقيقة أخواننا، يجب علينا أن نعرف قدر نفوسنا في العلم والعمل في الظاهر والباطن. أقول أنا إنسان طالب علم صغير في ميدان العلم، أنا إنسان مقصر في ميدان العمل، أنا إنسان عندي كثير من الأخطاء في ميدان الحال، لذلك أنا أحتاج إلى تزكية وإلى تعليم وإلى تربية وإلى إصلاح ما بيني وبين الله وإصلاح ما بيني وبين خلق الله. هذا المعنى لا ينبغي أن يغيب عني أبدا مهما ارتقيت في ميدان العلم والتعليم ومهما صدرت في المجالس، لا ينبغي أن أركن إلى هذا المكان لا في ظاهري ولا في باطني.
عن علي بن عثام بن علي قال سمعت أبي قال سمعت سفيان الثوري يقول لقد خفت الله خوفا عجبا، لقد خفت الله خوفا عجبا لي كيف لا أموت، لكن لي أجل أنا بالغه، ولقد خفت الله خوفا وددت أنه خفف عني منه ما أخاف أن يذهب عقلي.
سبحان الله، هذا الخوف الذي كان عنده. وطبعا إخواننا الخوف ليس منشأه كثرة الذنوب، يعني الخوف الذي كان عند العلماء والأولياء من سلف هذه الأمة منشأه معرفة الله عز وجل، منشأه معرفة صفات الله عز وجل، منشأه معرفة آلاء الله تعالى، منشأه معرفة فضل ربنا تبارك وتعالى، منشأه تذوق التقصير الذي يكون منا لله عز وجل. يعني ربنا أسدى إلينا نعما كثيرة نحن مقصرون في شكرها. لذلك إخوتي الأكارم، فرق كبير بين خوف الذنوب الذي يكون عندنا وبين الخوف من مقام الله تعالى الذي يكون عند العلماء والأولياء والصالحين الذين هم على قدم النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال إني أعرفكم بالله وأخشاكم لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
قال عبد الرحمن بن عبد الله قال سفيان إني لأضع يدي على رأسي من الليل إذا سمعت صيحة فأقول قد جاءنا العذاب.
سبحان الله، وهو مين؟ سفيان الثوري. هذا مظهر من مظاهر خوفه من الله، يعني إذا رأى أي إشارة أو أي حدث يخشى أن يكون قد نزل العذاب به والعياذ بالله. ليش عامل؟ سبحان الله أخوانا، هنا القضية. هو الآن لا يتكلم عن قضية ذنوب فعلها كبائر وصغائر، هو يتكلم عن قضية تعظيم لله تبارك وتعالى. والإنسان عندما يتكلم عن تعظيم الله تذوب أعماله الصالحة كلها ويرى أنها لا تصلح للعرض على الله تبارك وتعالى. يعني هذه الأعمال مهما عظمت لا تناسب عظمة ربنا ولا مقام ربنا.
عن عبثر قال قام سفيان يصلي قبل الزوال فمر بهذه الآية فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير.
سبحان الله.
فخرج نادا فما لحقوه إلا في الحمراء فردوا.
سبحان الله. خوفا من هذه الآية فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. سبحان الله. يتصور أخواننا كيف تفاعل السلف الصالح مع كتاب الله عز وجل، كيف يقرؤون الآيات وكيف يتفاعلون معها.
قال السني: وقال عمرو العتابي عن سفيان: ما من موطن من المواطن أشد علي من سكرة الموت، أخاف أن يشدد علي فأسأل التخفيف فلا أجاب فأفتن.
شوفوا أخواننا هذا الكلام العجيب، يعني السلف الصالح كانوا ينظرون إلى حقائق الأمور. يعني هلأ هناك أناس يخافون من الموت خوف سلبي، خوف مذموم، يعني هذا الخوف بصراحة يدل على خفة عقل. يعني إنسان مثلا لا يحب أن يذهب إلى التعازي، ليه؟ قال يخاف من الموت. لا يحب يعني أن يمشي وراء جنازة، يخاف من الموت. لا يحب أن يأكل طعاما صنع يعني على روح ميت أو ما شابه ذلك، ليه؟ لا يحب أن يذكر بالموت أبدا. هذا خوف لا يدل على عقل، هذا يدل على خفة في العقل. الإنسان أيها الإخوة عندما يخاف الموت ماذا يفعل؟ يسعى للاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. لذلك نحن نخاف الله عز وجل لكن نبقى إيجابيين في حياتنا. خوفنا من لقاء الله تبارك وتعالى لا يقطعنا عن عمل صالح، لا يجعلنا نقصر مع ربنا ولا مع خلق الله، لا في بيوتنا ولا مع أولادنا ولا مع أعمالنا ولا مع الناس من حولنا. ليه؟ لأن هذا الخوف الحقيقي هو يدفعنا إلى العمل الصالح مع الله ومع عباد الله. لذلك إخوتي الأكارم، الخوف من الله يدفعنا إلى ذلك. طيب أنا أخشى الآن من سكرات الموت، طيب أنا إذا كنت صالح شو بساوي؟ أنا أستعد وأعمل الشيء الذي يساعدني على تخفيف سكرات الموت. يا سلام، إذا الخوف من الموت شو عمل؟ جعلني أعمل، وهذا هو المطلوب. والعمل إما ديني أو دنيوي، فالديني أحقق فيه سر الإخلاص، والدنيوي أنوي فيه نية صالحة لتتحول العادات إلى عبادات، تتحول العادات إلى عبادات.
قال يوسف بن أسباط: قال لي سفيان: وقد صلينا العشاء الآخرة، ناولني المطهرة، فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده، ونمت فاستيقظت وقد طلع الفجر، فنظرت فإذا المطهرة بيمينه ويساره على خده، فقلت: يا أبا عبد الله، هذا الفجر قد طلع. قال: لم أزل منذ ناولتني هذه المطهرة أتفكر في أمر الآخرة حتى الساعة.
سبحان الله، كيف عظم هذا الأمر حتى جعله ينشغل عما حوله. نعم.
قال يوسف بن أسباط: كان سفيان الثوري إذا أخذ في الفكر بال الدم. قال أبو يزيد محمد بن حسان: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما عاشرت في الناس رجلا أرق من سفيان، وكنت أرمقه الليلة بعد الليلة، فما كان ينام إلا أول الليل، ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي: النار النار. شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات، ثم يتوضأ ويقول على إثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. إلهي، إن الجزع قد أرقني، وذلك من نعمتك السابغة علي. إلهي، لو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين. ثم يقبل على صلاته، وكان البكاء يمنعه من القراءة.
شايفين إخواننا، إذن خوف من الله ما جعله يتخلى عن واجباته مع خلق الله عز وجل. المطلوب منا أيها الإخوة أن نصلح ما بيننا وبين الله، وأن نصلح ما بيننا وبين خلق الله تعالى.
حتى إن كنت لا أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه.
نعم.
وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء وهيبة منه. قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: كنا في مجلس الثوري وهو يسأل رجلا عما يصنع في ليله فيخبره حتى دار على القوم، فقالوا: يا أبا عبد الله قد سألتنا فأخبرناك.
يعني إخواننا الأكارم، الإنسان منا ممكن أن يطمئن على أحوال من حوله في الأوراد، لكن ننتبه، أنا عندما أسأل أريد أن أطمئن على أحوال من حولي، خصوصا إذا كان طلاب أو ما شابه ذلك، أنا أعتني بهم، أريد أن أتابعهم، أسألهم عن أورادهم، عن أذكارهم، عن أعمالهم، متى تنام، متى تستيقظ، وهكذا. لكن المتكلم عندما يتكلم لا ينبغي أن يتكلم إلا بإخلاص، إلا بإخلاص. والإنسان من الأصل أن لا يبادر في ذكر أعماله، وإنما إذا سأله شيخه الذي يعتني به لا مانع أن يطمئن عليه. لماذا؟ حتى يوجهه، فربما دله على عمل أفضل أو على ذكر أفضل أو دله على شيء معين أو أعطاه نصيحة شجعه فيها إلى مزيد من العمل. أما أن أتكلم أنا ابتداء عن عملي أو أن أتكلم بلا إخلاص، والله هذا في إشكال كبير في حياتنا. ونحن اليوم أيها الإخوة ينبغي علينا أن نسأل الله عز وجل حسن العمل، وأن يرزقنا فيه سر الإخلاص لله تعالى.
فقالوا: يا أبا عبد الله قد سألتنا فأخبرناك، فأخبرنا أنت كيف تصنع في ليلك.
إذن نلاحظ أنه سأل من حولهم ليطمئن عليهم من جهة، ليتعلم منهم من جهة، ليشجع نفسه من جهة ثانية، وهكذا. ولكن لم يتكلم عن نفسه. لماذا؟ لأنه الآن أنا لا أبادر بذكر أعمالي، بالعكس أنا أريد أن أخفي أعمالي بيني وبين الله تبارك وتعالى. يعني الآن مثلا لو إنسان سألني عن عمل كذا، أنا ما في داعي أن أذكر له عن عملي، وإنما أنا أذكر له من أحوال الصالحين. شو بدك بعملي أنا؟ طب أنا مقصر، أنا ما بذكر لك عملي، وإنما أذكر لك أحوال الصالحين. لأننا غالبا عندما نذكر أعمالنا نقع بالرياء وحظ النفس والعجب بأعمالنا، ونسر بإعجاب الناس بأعمالنا والعياذ بالله. طب أنا ربما كنت مقصر، لو إنسان سألني مثلا: أنت عم تقوم الليل؟ لا أنا ما عم قوم الليل. طب أنا يعني إخواني اللي حوالي كلهم صاروا يتكاسلوا. لذلك إخوتي الأكارم، نحن ينبغي علينا أن ننتبه لذلك عند هذا الأمر. لكن أنا لا أذكر عملي برياء ولا أكتم عملي السيء، إن والله أنا مشان أني تبقى مكانتي عنده، لا. لكن أنا لا أريد أن يفتن الناس بتقصيري، وأستغفر الله وأتوب إليه.
فقال: لها عندي أول الليل نومة تنام ما شاءت لا أمنعها، فإذا استيقظت فلا أقيلها والله.
يعني لما إنسان نام، بعد ما نام إخواننا كم ساعة زمان، استيقظت النفس لحالها. شو معناها استيقظت؟ يعني شبع نوم، ولا ليش استيقظ؟ إذن معناها استيقاظ النفس دليل على أنها اكتفت بهذا المقدار من النوم، فلا يعيدها إلى النوم ثانية.
قال صالح بن خليفة الكوفي: سمعت سفيان الثوري يقول: إن فجار القراء اتخذوا القرآن إلى الدنيا سلما، قالوا: ندخل على الأمراء، نفرج عن المكروب، ونتكلم في محبوس. عن علي بن حمزة بن أخت سفيان قال:
طب لو تكلمنا في تفريج عن مكروب أو في إخراج عن محبوس وما شابه ذلك، والله عمل طيب. لكن هذه الدعوة أيها الإخوة، هذه الدعوة، والواقع ربما الإنسان ما يستطيع أن يقول ذلك. لذلك كان علماء السلف يتحرزون من ذلك، لئلا تغطى الأحوال السيئة بهذه الكلمات السامية، أن تحت هذا الشعار نذهب وما شابه ذلك. لكن إذا كان إنسان استطاع أيها الإخوة أن ينصح وأن يقدم النصيحة فهذا أمر حسن، وهذا كان عليه بعض سلف هذه الأمة.
قال: ذهبت ببول سفيان إلى الديراني، وكان لا يخرج من باب الدير، فأريته فقال: ليس هذا بول حنيفي. قلت: بلى والله من أفضلهم. فقال: أنا أجيء معك. فقلت لسفيان: قد جاء بنفسه. فقال: أدخله. فأدخلته فمس وجس عرقه ثم خرج. فقلت: أي شيء رأيت؟ قال: ما ظننت أن في الحنيفية مثل هذا، هذا رجل قد قطع الحزن كبده.
سبحان الله، هو مريض، أرادوا أن يعني أن يفحصوه وكذا، فأخذوا البول يتعرف مرضه، فتعجب من شدة يعني اللون هذا البول، فلما رآه قال: هذا رجل قطع الخوف كبده. يعني انظر إلى الخوف كيف أثر على جسده وعلى عروقه بل حتى على دمه.
عن عبد الرحمن بن مهدي قال: بات سفيان عندي، فلما اشتد به الأمر جعل يبكي، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب؟
الله.
فرفع شيئا من الأرض فقال: والله لذنوبي أهون عندي من ذا، إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت.
يخاف على نفسه سوء الخاتمة، يخاف على نفسه أن يسلب الإيمان. سبحان الله. إذا القضية إخواننا عظم مسؤولية، الخوف من مقام الله تعالى. هو الآن لا يركن لعملي، أنه والله أنا عالم وأنا عندي عمل وأنا تاريخي في الدعوة إلى الله طويل وأنا الآن منذ 60 سنة وكذا، أبدا لا يركن إلى هذا أبدا، وإنما يبقى دائما على باب الله عز وجل يسأله حسن الختام.
عن عبد الرحمن بن مهدي قال: لما مات سفيان توضأ تلك الليلة للصلاة 60 مرة، فلما كان وجه السحر قال لي: يا ابن مهدي، ضع خدي بالأرض فإني ميت. يا ابن مهدي، ما أشد الموت وما أشد كرب الموت. قال: فخرجت لأعلم حماد بن زيد وأصحابه، فإذا هم قد استقبلوني، فقالوا: آجرك الله. فقلت: من أين علمتم ذلك؟ فقالوا: إنه ما منا أحد إلا أتي البارحة في منامه فقيل له: ألا إن سفيان الثوري قد مات رحمه الله. عن أبي أبجر قال: لما حضرت سفيان الوفاة قال: يا ابن أبجر، قد نزل بي ما ترى، فانظر من يحضرني. فأتيته بقوم فيهم حماد بن سلمة، وكان حماد من أقربهم إلى رأسه. قال: فتنفس سفيان، فقال له حماد: أبشر، فقد نجوت مما كنت تخاف، وتقدم على رب كريم.
طبعا هذا واجبنا أن نقوي الرجاء عند من يموت، ليموت وهو يحسن الظن بالله تعالى.
قال: فقال يا أبا سلمة، أترى الله أن يغفر لمثلي؟
الله.
قال: إي والله الذي لا إله إلا هو. قال: فكأنما سري عنه.
سبحان الله.
عن عبد الرحمن بن مهدي قال: رأيت سفيان الثوري في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وضعت في اللحد حتى وقفت بين يدي الله عز وجل فحاسبني حسابا يسيرا، ثم أمر بي إلى الجنة، فبين أنا أدور بين أشجارها وأنهارها ولا أسمع حسا ولا حركة، إذ سمعت قائلا يقول: سفيان بن سعيد قال: تحفظ أنك آثرت الله على هواك يوما؟ قلت: إي والله. فأخذتني صواني النثار من جميع الجنة.
سبحان الله. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه آثر رضا الله على هوى نفسه في موقف في حياته. هنا العظم، هذا مر معنا أول البحث عندما قال إنما ملاك هذا الأمر التقوى، أن تؤثر رضا الله عز وجل على هوى نفسك. نفسك تشتهي شيئا والله يرضى بشيء آخر، ماذا تقدم؟ تقدم ما يرضي الله على ما تشتهي نفسك.
قال المؤلف: أدرك سفيان الثوري جماعة من كبار التابعين وروى عن الأعمش ومنصور ومحمد بن المنكدر وعبد الله بن دينار وعمر بن دينار في خلق لا يحصون، ومسانده أكثر من أن تعد، وكان مولده في سنة 97 في خلافة سليمان بن عبد الملك، وتوفي في سنة 61 و100، وكان مستخفيا بالبصرة في خلافة المهدي. وكلامه وأخباره كثيرة، وإنما اختصرنا هاهنا على ما ذكرنا منها لأننا قد جمعناها في كتاب يزيد على 30 جزءا، فكرهنا الإعادة في التصانيف، والله الموفق.
أسأل الله أن يرضى عن سيدنا سفيان الثوري وأن ينفعنا بذكره وبأخباره وبأحواله، وأسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.